الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا في الدروس الماضية تقسيم الحديث من حيث الطعن في رواته وفي عدالتهم، ومررنا على القسم الأول وهو حديث الكذاب ويسمى الموضوع، ثم يليه حديث المتروك وهو المتهم بالوضع، ثم حديث المنكر والمراد به هنا التفرد، متفرد الضعيف، ليس المراد به المخالفة في هذا الموطن، المراد بالمنكر تفرد الضعيف، وهكذا حديث فاحش الغلط وكثير الغفلة وهو الرابع والخامس، ثم الحديث المعلل وهو ما فيه علة خفية تقدح في صحته وفي ثبوته. قال رحمه الله: ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، يعني يريد أن يقول القسم السابع المخالفة وهو الإدراج، والمدرج يكون في السند ويكون في المتن، المدرج يكون في السند ويكون في المتن، وسيأتي أقسام الإدراج في السند. قال: فالواقع فيه ذلك التغير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يعني رجل طلب العلم فأخذه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم أخذه من طريق أخرى مثلا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة مثلا، ثم يأخذه بعدة طرق فيأتي ويقول حدثني وفلان وفلان ويسوق طريق واحدة ولم يسوق جميع الطرق، فيظن الظان أنه سمع من جميع هؤلاء الرواة بهذه الطريق التي ساقها، وهو في الواقع إنما سمع من طريق واحدة، والواجب يعني إنما ساقها من طريق واحدة، فالواجب أن الراوي يسوق الحديث بنفس السياق التي تلقى بها الحديث، أما إذا زاد في الإسناد أو نقص من الإسناد أو جمع أسانيد مع بعضها أو جعل إسناد حديث إسناد حديث آخر أو أدخل في الإسناد ما ليس منه، كل هذا من أنواع الإدراج. قال: الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، وهذا يقع كثيرا حتى عندنا نحن الخطباء والوعاظ، ربما نسوق حديثا نقول وعن فلان ابن فلان ثم نأتي ونزيد فيه زيادات، وهذه الزيادة في الأصل ليست من حديث فلان، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه افترقت اليهود على 71، افترقت النصارى على 72، افترقت هذه الأمة على 73، أغلب الخطباء والوعاظ يزيدون فيها كلها في النار إلا واحدة، وهي ليست من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هي جاءت من بعض طرق حديث معاوية، جاءت من بعض طرق عوف بن مالك رضي الله عنه. فالشاهد أن المحدث لا سيما في غير وقت الوعظ والإرشاد قد يتعين عليه أن يأتي بالحديث كما سمعه بالطريقة التي تلقاها عن علمائه. قال: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، وهنا أمثلة يذكرها. قال أي اختلاف كل من تلك الجماعة في الإسناد، أما لو بينه بأنه قال الإسناد لفلان لم يكن من المدرج. ومثاله ما رواه الترمذي عن بندار، من هو بندار؟ محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله إذن بأعظم الحديث، فرواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصل لم يذكر فيه عمرا بل جعله عن أبي وائل عن عبد الله، وقد فصل البخاري أحدهما عن من الآخر في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، إلا أنه ذكر الأعمش بعلمه سليمان بعلمه سليمان، وعمرا بكنيته أبي ميسرة، أفاده السندي صاحب البهجة، والمثال أصله من كتاب الخطيب. يعني يريد أن يبين لك أن الحديث له طرق، فيأتي الراوي يجمع جميع المحدثين على طريق واحدة، هذا لا يصلح، لابد من التمييز. ولو تأملت صحيح مسلم في أقرب حديث ربما تجد هذه الطرق، يقول رواه فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول وفلان عن فلان، إما أن يقول حاء وإما أن يقول وفلان عن فلان، يبين أنه لم يسمعه من نفس تلك الطريق. والمثال على الشيء الثاني أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، قال مثاله وكذلك لو رواه بالإسناد الآخر، ومثال حديث رواه أبو داود مجل التسجيل الله المستعان من رواية زائدة وشريك، ورواه النسائي من رواية ابن عيينة، كلهم أو كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي وائل عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، قال موسى بن هارون وذلك عندنا وهم، فقول ثم جئت ليس بهذا الإسناد، وإنما هو من رواية عاصم بن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر وهجة النظر، يعني ليس بالطريق الصحيحة، لأن عاصم هذا فيه كلام. قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يرويه أحد أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. وهذا يقع، نحن مثلا قبل أيام خطبنا خطبة حول حديث أبي هريرة الذي ذكره هنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وجمعنا إليه جميع الألفاظ من حديث أنس ومن طرق أخرى لحديث أبي هريرة، فيأتي الخطيب أو الواعظ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أنت ما ستجد بهذه السياقة لا في البخاري ولا في مسلم، لكن تجد مسلم ذكر كثير من هذه الأوصاف ثم جاء بمتابعات، والبخاري ذكر بعضها، فأنت من باب الفائدة الناس ربما تضم بعض الحديث إلى بعض، الأولى أن تميز. لكن في باب الخطابة قد لا يسعفك المجال للتمييز، هذا أولا. الأمر الثاني الناس لا يبالون بمثل هذا الأمر، عندهم أهم شيء أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيساق لهم تاما. أما إذا كنت في باب التأليف والكتابة أو في باب التدريس بين طلاب العلم، ينبغي أن يأتي بالحديث على الوجه الذي جاء به. قال فالمدرج هنا طرف من المتن الآخر، وفي القسم الثاني طرف من ذلك المتن، مثال حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا الحديث، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وكلا الحديثين متفق عليه. قال الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن أو يظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وهذا وقعت فيه نكتة، يعني يقولون كان أحدهم يحدث قال الحاكم دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فدخل هذا الرجل فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني هو أثنى على الرجل الداخل، فظن هذا الداخل وظن من لم يركز أن هذا هو الحديث، فأصبحوا يرمونه بهذا السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فدخل متن في سند ليس له. قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله كحديث أسبغ الوضوء إلا عقب من النار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتارة في أثنائه كحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قوله التعبد الليالي ذوات العدد من قول الزهري، فهذا إدراج في وسط الحديث. وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة، مثل حديث لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام أبي هريرة، مثل حديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، من آثار الوضوء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة كالناصح لغيره فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، فظن الظان أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن مسعود الطيرة شرك. ثم قال وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، فظن ظان أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. انتهينا من بيان المدرج في الإسناد والمدرج في المتن. بقي معنا كيف نعرف أن هذا مدرج، كيف نعرف أن هذا مدرج؟ هذا هو الأهم في هذا الباب، أن تتوصل إلى معرفة الطريق الذي تميز بها بين ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قول غيره. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. تتبعت الطرق فوجدت الحديث بهذه الطريقة، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. أنت هنا تبحث عن طرق الحديث فوجدت في بعض الطرق وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، خلاص تأخذ هذه الكلمة على أن الحديث من قول ابن مسعود مع قرينة استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فصارت عندك قرينتان رجحت هذا المعنى. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي كما قال أبو هريرة في بعض الحديث، قيل له يا أبا هريرة أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبغ الوضوء؟ قال من كيس أبي هريرة، يعني هو أراد أن يحث على أصبغ الوضوء، أصبغ الوضوء أصبغ الوضوء أصبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. لكن أنت ربما للنصيحة تدمج القولين فيظن السامع أنه كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الأئمة المطلعين، أئمة العلل وأئمة الدين. هنا ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت أنا من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة بالمفهوم. ابن مسعود ذكر الحديث مفهوم المخالفة. قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما قدمنا بحديث لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا، أمه ماتت متقدمة، ثم إن المرتبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مراتب الرق وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى المرتبة الدنيا. قال: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. فكان قد أخذ هذا المبحث عبد الله الجياحي هداه الله قبل أن ينحرف، فما ندري أين وصل فيه، وإلا كان قد أخذ البحث في باب المدرجات لتتمة كتاب الخطيب وكتاب الحافظ بن حجر، فإن المدرجات في الحديث كثيرة جدا، لأن بعض الأئمة يسوقها كالتفسير، وبعض الأئمة يرويه كالمعنى، فالمدرجات كثيرة جدا، ولا سيما كلما بعد العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إلى مستدرك الحاكم، ونظرت كذلك إلى سنن البيهقي، ونظرت إلى هذه الكتب النازلة، تجد المدرجات فيها كثيرة، بينما كلما على الإسناد وكان أصحابه من أصحاب التثبت والتروي قد لا تجد ذلك كثيرا، مع أنه لا يسلم كتاب من المدرجات، كما ترى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أو في صحيح مسلم إن لم يكن في كليهما. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، يقول في إعداد المفقود. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب، لأن الذي تنفق اليمين ولا الشمال، الإنفاق باليمين ولا بالشمال، باليمين. فالحديث هنا يقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مقلوب. وأيضا يمثلون بحديث: فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. يقولون الأصل أن إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأيضا حديث جاء في مسلم، أظنه في مسلم على ما أظن الآن، أو أن الشيخ الإسلام وهم فيها ما استحضر، بيناه في شرحنا على الواسطية، أنه قال في ذكر النار: وأما النار فينشئ لها نشأا، ويبقى فضل في النار فينشئ لها نشأا. هذه ليست في النار، هذه في باب الجنة. الجنة ينشئ الله عز وجل لها نشأا كرما منه وتفضلا، ولإنجاز وعده الذي وعده، لأنه وعد الجنة بملئها. وأما النار وما ربك بظلام للعبيد، فحين لا تبتلي يضع قدمه عليها أو فيها كما جاء في بعض الروايات والمراد بها عليها، فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. فالشاهد أن الروايات المدرجة أو الروايات المقلوبة قد تؤثر في معنى الحديث إن لم يتفطن له المحدث. قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. إلى هنا الحمد لله.